أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكالات. بالنسبة إلى الإشكال الأول، إشكالات على الحكم الظاهري، قلنا ثلاثة إشكالات، وهي إشكالات رئيسية مرتبطة بمقام الثبوت، وبالتالي إن قلنا باستحالة جعل الحكم الظاهري، علم الأصول سينقلب رأسا على عقب. عملية الاستنباط ستختلف، إذ لا يمكن للمولى أن يجعل حكم ظاهري. يعني هذه الإشكالات ليست هكذا أنه إشكال ليس مشكل، حلينا من الإشكال أم لم نحل الإشكال. إذا الإشكال لم نستطيع أن نحله، فهو مرتبط باستحالة جعل حكم ظاهري، والذي يكون مسيطر علينا ليس هو إلا الأحكام الواقعية. يمكن أن تكون النتيجة حينئذ ما عندنا مجال إلا لنفترض مثلا الاحتياط، يمكن أن نصل إلى الانسداد، يعني ما يسمى بدليل الانسداد مع مقدماته وبحثه المفصل جدا. يأتي قليل من دليل الانسداد في الدليل العقلي إن شاء الله، ولكن هناك بحث خاص بالانسداد، مثل ما يوجد بالكفاية يوجد بكذا. في بحثنا هنا تعرض إلى دليل الانسداد بالأدلة العقلية على حجية خبر الواحد، يأتي فيما بعد إن شاء الله. أظن ليس في الدليل العقلي بحث خبر الواحد دليل عقلي. فإذا الإشكالات بحاجة أن نجيب عنها، وإلا لابد أن نلتزم بلوازم الإشكال. الإشكال الأول كان أنه يستحيل أن يجعل الحكم الظاهري أي حكم ظاهري، لأنه إما موافق للواقع فيلزم اجتماع الحكمين المتماثلين، وإما مناف له فيستلزم اجتماع الحكمين المتضادين. ذكرنا جواب الميرزا النائيني أعلى الله مقامه لم يقبله الشهيد الصدر، ثم ذكرنا جواب السيد الخوئي لم يقبله الشهيد الصدر، ثم تعرض الشهيد الصدر إلى الجواب عن الإشكال، وبأنه لا توجد مشكلة ثبوتية، لا توجد استحالة. جيد، ماذا كانت حصيلة الجواب الشهيد الصدر؟ كلمة صغيرة كانت حصيلته أن الحكم الظاهري هو عبارة عن الأحكام المستفادة من خطابات، هذه الخطابات وهذه الأحكام تعين الأهم من الملاكات الواقعية. الحكم الظاهري يصدره المولى عند تزاحم الملاكات على المكلف، لا أنها تتزاحم واقعا، قلنا كل منها يبقى كما هو، ولكن عندما تتزاحم على المكلف، فعندما تتزاحم عليه يصدر المولى خطاب ظاهري. هدف الخطاب الظاهري تعيين الملاك الأهم. لا بأس هيك من باب الكلام يجر الكلام، هذا السيد الشهيد هنا يعبر تعبير خاص بمدرسته، ليس موجود بمدرسة أخرى، يعبر عن هذه الحالة وعن هذا الحكم الظاهري بالتزاحم الحفظي. لأن كلمة التزاحم في علم الأصول إذا أطلقت عادة في زماننا يفهم منا التزاحم الذي مر معكم في الحلقة الثانية، الذي هو التزاحم إذا جاز التعبير الميرزائي، يعني للميرزا النائيني، الذي هو التزاحم في مقام الامتثال. المثال ما هو؟ من أراد إنقاذ غريق ولا يستطيع أن لاجتياز وتوقف الإنقاذ على اجتياز الأرض المغصوبة، هذا المثال المدرسي الواضح، هذا مثال للتزاحم. هذا التزاحم غير بحثنا، ذاك التزاحم في مقام الامتثال، ذاك له علاجه وله قوانينه وضوابطه الخاصة به. السيد الشهيد لا، عبر تعبير آخر عن ضعفه بالتزاحم، لكن التزاحم الحفظي، يعني عندما تتزاحم الملاكات عند الاختلاط على المكلف ويريد كل ملاك أن يحافظ على نفسه في مقام الظاهر، هذا عبر عنه بالتزاحم الحفظي. نعم، هناك قد يكون عندنا نوع ثالث من التزاحم، هو التزاحم الملاكي، غير تزاحم الشهيد الصدر التزاحم الحفظي، غير التزاحم اللي ذكره الميرزا النائيني التزاحم الميرزائي إذا جاز التعبير، أو التزاحم في مقام الامتثال. عندنا التزاحم الملاكي، تزاحم الملاكي حتى أظن أنه هو الثلاثة ذكرهم الشهيد الصدر ببحث الخارج، ببحث من المباحث، آية الواحد اثنين ثلاثة، ذاك عندما تتزاحم الملاكات في حد نفسها واقعا لتحصل عملية الكسر والانكسار ويصدر الحكم. يعني لأضرب مثال، مثال أول، فيهما أحسن، فيهما نافع للناس، فيهما نافع للناس الخمر، طيب في جهة منافع، مضار ما في، في مضار، المولى هو الذي يزين منافع الخمر مع مضار الخمر وتحصل عملية الكسر والانكسار، لمن تكون الغلبة؟ بعد ذلك يصدر حكم واقعي ليس ظاهري، حكم واقعي واحد. إذن لاحظوا، هذا لا ربط له بشو؟ بتزاحم بحثنا شهيد الصدر، لأنه بحثنا تزاحم على مستوى الحكم الظاهري، أما هذا على مستوى الحكم الواقعي. إضافة لأنه الحكم الظاهري الملاكات الواقعية التي لا تتغير يتزاحم كل منها، بينما هنا لا، تزاحم ملاكات حكم واحد، وليس تزاحم الميرزا النائيني، لأن تزاحم الميرزا النائيني هو التزاحم في مقام الامتثال. يعني عندما يكون عندنا حكمان لا تعارض بينهما في مقام الجعل، غاية الأمر ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، أليس هذا هو التزاحم بين إنقاذ الغريق واجتياز الأرض المغصوبة؟ هذا هو تكليفان، يلي هو أنقذ الغريق ويحرم الغصب، لا تعارض بينهما في مقام الجعل، غاية الأمر اتفاقا يعني صدفة ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا. فإذن ثلاث أنواع من أنواع التزاحم. فإذا أنتوا عم تقروا لاحظتوا ببعض شراح الحلقة الثالثة عبروا بالتزاحم الحفظي، مش إذا شفتوا كلمة التزاحم يروح بذهنكم للتزاحم المألوف عندكم، لا، هذا خاص ببحثنا الصلاح للشهيد الصدر. هذا حل الشهيد الصدر. الشهيد الصدر يقول ببركة هذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني. ماذا كان الإشكال الثاني؟ قلنا الإشكال الثاني كان مؤداه نقد الغرض، وإذا بتتذكروا قلنا هذا الإشكال دائرته أضيق من دائرة الإشكال الأول، جيد، لأنه مرتبط فيما لو كان هناك أغراض إلزامية واقعة وسبب، والحكم الظاهري سبب ماذا؟ تفويت هذه الأحكام الإلزامية، جيد، هاي نقطة. النقطة الثانية أيضا ذكرناها سابقا، وهي بأن الإشكال الثاني مرتبط إذا تتذكروا إلنا على مستوى أي عقل، عقل النظري ولا العقل العملي؟ العقل العملي. الإشكال الثاني استحالة على مستوى العقل العملي. ماذا يعني نقد الغرض؟ نقد الغرض يعني لا يصدر من الحكيم، بخلاف الإشكال الأول تضاد وتماثل، مستحيل لا من الحكيم ولا من غير الحكيم. ولذا الإشكال الأول الاستحالة فيه تسمى على مستوى العقل النظري، بينما الإشكال الثاني على مستوى العقل العملي، يعني لغو لا يصدر من الحكيم. ولذا يكفي في الإشكال الثاني ندفع بأن نقول ماذا؟ لا توجد لغوية، العقلاء لا يرون، صح ولا لا؟ لأن الإشكال الثاني على أي مستوى؟ أنه لغو ومستحيل أن يصدر من الحكيم، لأن تفويت المصالح، إلقاء العبد بتفويت مصالح ملزمة، ماذا يعني تفويت مصالح ملزمة؟ يعني لا يصدر من الحكيم، يعني لغو أن يصدر من الحكيم، خلاف الحكمة. بناء على الجواب الذي ذكرناه تنحل مشكلة الإشكال الثاني بشكل واضح. لماذا؟ لأن صحيح أن المولى يصدر حكم ظاهري وقد يفوت المصالح الواقعية الإلزامية، ولكن يفوتها لأجل ماذا؟ غرض أهم، لأن كلنا الحكم الظاهري إنما يصدر لتعيين الملاك الأهم. إذن ما في مشكلة أن يصدر منعا ظاهريا وأن يلزم منه تفويت مصالح إلزامية، ولكن يفوت مصالح إلزامية كرمة لعين من؟ مصلحة أهم من هذه المصلحة الإلزامية التي فاتت. الحكم الظاهري هكذا قلنا، هذا واضح ولا بده إعادة؟ نحن بالجلسة الماضية شو ذكرنا مشايخنا الكرام؟ قلنا لنفترض عندنا حكم واحد يقول مثلا وجوب ألف، وعندنا هون عندنا إباحة أكس، صح ولا لا؟ وهون عندنا لنفترض وجوب باء وإباحة واي. قلنا هذا واقعا لم يختلط، لكن أنا اختلط علي. لنفترض المولى قاس هذا وهذا، وهذه كانت إباحة اقتضائية وكانت الإباحة أهم، فماذا يصدر؟ يصدر إباحة ظاهرية لكل مشكوك. شو يعني لكل مشكوك؟ يعني لألف وباء صح وأكس وواي، مزبوط ولا لا؟ لأن هذه كلها مشكوكة لي. طيب عندما يصدر إباحة ظاهرية، إذا ألف يصبح مباح ظاهرا، صح أن هذا الألف ممكن أن أرتكبه ممكن لا أرتكبه، صح ولا لا؟ لأنه مباح يمكن أن لا أرتكبه بتركه، وبالتالي فاتت المصلحة الإلزامية الواقعية الموجودة، صحيح، ولكن فوت هذا الحكم الظاهري، فوت المصلحة الإلزامية كرمة لماذا؟ لمصالح أهم. ولذا ماذا يقول العقل؟ هل هذا قبيح أن يصدر من الحكيم ولا ممكن؟ بل موافق للحكمة، ليس أنه ليس خلاف الحكمة بل موافق للحكمة. إذن ببركة الجواب الذي تقدم في الجلسة السابقة الإشكال الثاني ينحل. بقي الإشكال الثالث. الإشكال الثالث ماذا كان مؤداه؟ مؤداه هو، وقلنا أن هذا الإشكال مبني على ماذا؟ على ماذا الإشكال الثالث؟ على ماذا؟ أحسنت، على قبح العقاب بلا بيان. القاعدة التي انطلق منها الإشكال الثالث قاعدة مبنية على قبح العقاب بلا بيان. قالوا نحن عندنا أحكام واقعية، لنفترض من الأحكام الواقعية وجوب ألف وحرمة باء، لكنها مشكوكة. في مقام الظاهر صدر هو حكم واقعي لكنه بالنسبة لي مشكوك، لأنه لو لم يكن مشكوك لا ألجأ إلى الأحكام الظاهرية، فمجرد لجوء إلى الحكم الظاهري معناه أنه مشكوك. جاء الحكم الظاهري قال لنفترض رواية دلت على ماذا؟ على وجوب ألف وحرمة باء، يعني أصابت الواقع، أصابت. نحن المألوف الآن عندنا ما هو؟ أن هذا الحكم الظاهري، أنا أعيد الإشكال، هذا الحكم الظاهري ينجز الواقع. ماذا يعني ينجز الواقع؟ يعني إن لم تمتثل الألف تستحق العقاب يوم القيامة. يعني يوم القيامة الله عز وجل بيقول لك لماذا لم تمتثل الألف؟ هذا الحكم، هذا ألف قد تنجز عليك، هذا وجوب ألف تنجز ببركة ماذا؟ أن الحكم الظاهري كان حجة جعلته ونجز الواقع، وهنا أيضا نجزت الحرمة الواقعية. الآن يأتي الإشكال الثالث ويقول هذه الأحكام الظاهرية رواية دلت لا يمكن أن تنجز الواقع، لا يمكن الواقع لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأنه حتى مع قيام الأمارة المعتبرة الواقع مشكوك أم ليس بمشكوك؟ مشكوك. إذا كان مشكوك يجري في حق الواقع قبح العقاب بلا بيان. المعيدة إذا ما نترجمها بشكل موضوع ومحمول شي، يعني يعني مع عدم البيان، إذا بدك تعبر شو يعني عدم البيان، يعني مع الشك مثلا يقبح العقاب، صح ولا لا؟ جيد. فإذا وهذا حكم عقلي، وأشرنا سابقا أن الحكم العقلي قابل للتخصيص أم ليس بقابل للتخصيص؟ مستحيل التخصيص. إذا حكم عقلي لا يمكن تخصيصه، فتصبح النتيجة أن هذا لا يمكن أن ينجز هذا، لأن هذا ما دام أنه مشكوك، فإذا مشكوك يتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان. فإذا يمكن للفقيه حتى لو وجدت رواية معتبرة سندا تدل على وجوب ألف، مع ذلك الحكم الواقعي لا يتنجز، لأنه موضوع قبح العقاب بلا بيان بلحاظه ما زال متحققا. هذا حصيلة الإشكال الثالث. الجواب، جواب هذا الإشكال الثالث ليس مبني على جواب الشهيد الصدر، بل أكثر من ذلك، الآن الشهيد الصدر يجيب عن هذا الإشكال الثالث بجواب ذكر في كلمات الميرزا النائيني والمدرسة النائينية، إذا جاز التعبير. جيد، ولذا يقول صدر العبارة وقد أجيب، ثم يعترض هو على الجواب، وقد أجيب، يعني أنه عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أنه لا يرتضي هذا الجواب كما سيتضح. الجواب، ما هو الجواب؟ الجواب هو جاءت مدرسة الميرزا النائيني وقالت عندما كان عندنا رواية دلت على الوجوب، هذه الرواية جعلت حجة، صح أم لا؟ وهذه الحجة، هذه الحجية يعني حكم ظاهري. الحكم الظاهري عندنا ما هو على رأي الميرزا النائيني؟ الطريقية، يعني المولى يتمم الكشف. يعني إذا كانت هذه الرواية تكشف مثلا 60% عن الواقع، يأتي الشارع ويجعل الطريقية يعني العلمية، غاية الأمر الطريقية والعلمية تعبدا إلنا، لأنه يبقى في قلب الشك، ولكن يقول لي أنت بالتعبد عالم، ولست حقيقة شاك ولكن تعبدا عالم. إذن جاء ليطبق نظريته، وبين هلالان الميرزا النائيني هذه النظرية في الحكم الظاهري التي هي الطريقية، سترون استفاد منها في كثير من الأماكن بعلم الأصول لحل إشكالات، يعني التزم بمبنى وذهب لتطبيق المبنى على كثير من الإشكالات علم الأصول لحل تلك الإشكالات. واحدة من هذه الموارد مسألة هذا الإشكال. قال إذن عندنا رواية جعلت حجة، ماذا يعني جعلت حجة؟ يعني تمم الكشف، جعلت الطريقية لها، يعني أصبحت ماذا؟ يعني أصبحت علم بالتعبد، يعني الرواية أصبحت علما، غاية الأمر ليس علما وجدانيا بل علما تعبديا. قال بناء هذه النتيجة النهائية، إذن هذه اللي بيوصل لرأي الميرزا النائيني، بناء عليه قال تعالوا لنرى موضوع قبح العقاب بلا بيان موجود أم ليس بموجود. ليس بموجود الموضوع، عدم البيان يعني الشك، وهنا لا يوجد شك إذ يوجد علم تعبدا. بعد في كلمة والعلم منجز، سواء كان العلم شو؟ وجدانيا أم تعبديا. هذا جواب الميرزا النائيني. إذا كلمتين الميرزا النائيني، قال نطبق مسلكه، مسلكه هو جعل الطريقية، إذا أصبحت مع قيام الأمارة المعتبرة، أصبح هذه الأمارة الدالة على الوجوب والحرمة، الشارع جعلني عالم بالوجوب وعالم بالحرمة، غاية الأمر تعبدا، وإذا جعلني عالم فإن العلم منجز، لأنه العلم قطع، وكل قطع فهو منجز ومعذر. رأي المشهور تنجيز والتعذير ذاتي له، ورأي السيد الشهيد ليس ذاتي له ولكن لا يمكن سلبه، صح ولا لا؟ هذا مرر معكم. إذن مشايخنا الكرام بتصير النتيجة مثل الرياضيات، كأنه عم يكتب رياضيات 1+1، صح ولا لا؟ طبق نظريته فكانت النتيجة أن ارتفع الشك، غاية الأمر ارتفع الشك وتبدل إلى علم تعبدا، إذا تبدل إلى العلم تعبدا كل علم منجز. والنتيجة كنت تقول يا صاحب الإشكال أن موضوع قبح العقاب بلا بيان متحقق، موضوع قبح العقاب بلا بيان ارتفع تعبدا، لأن هذا الشك أين أصبح؟ تبدل إلى علم، غاية الأمر ببركة التعبد. جيد، هذا جواب الميرزا النائيني. الشهيد الصدر يشكل إشكالاً. إشكال الأول أنه لو تم هذا الجواب، لو امتناع الامتناع، يعني هذا الجواب ليس بتام، لكن لو تم هذا الجواب فهو أخص من المدعى. لماذا أخص من المدعى؟ الأحكام الظاهرية تنقسم إلى أقسام، تنقسم على تقسيم أمارات، أمارة وأصل، صح ولا لا؟ والأصل ينقسم إلى قسمين: أصل محرز وأصل غير محرز. محرز يعني يحرز الواقع، أصل بس في أيضا إحراز. جيد. يقول شهيد الصدر: لو تم جوابك أيها الميرزا، هذا إشكال الأول شهيد الصدر، فإنه أكيد لا يشمل هذا، يعني لا يحل المشكلة كل الأحكام الظاهرية. الفرض بأنك تريد تحل أي مشكلة، مشكلة الأحكام الظاهرية، يتبين أن هذا الجواب لا يحل المشكلة إلا هنا وهنا، أما في هذا المورد ما بيحل. لماذا؟ لأن أنت يا مدرسة الميزنائين تقولون بأن الأصل غير المحرز مثل ماذا؟ مثل أصالة الاحتياط. الاحتياط نفترض الشرع، أخوك دينك فاحتط لدينه، أو مثلا هي أصالة الاحتياط التي تطبقت في مورد الدماء والفروج، هذا أصل احتياط. ماذا يقولون؟ لا يقولون هذه أمارة، يعني تنظر إلى الواقع. والاحتياط عندهم ليس أصلا مطعم بالإحراز ليكون أصل محرز. أصل محرز مثل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين، يعني كأنه يقينك بعده موجود، ولذا في جهة إحراز، يعني كأنه نزلتك منزلة المتيقن. هو أصلا لكن كأنه عم بيقول لي شكك، ما بتلغي باليقين، أبقي اليقين، فكأنه في شو شمة لإحراز الواقع. طبعا السيد الخوئي قال أن الاستصحاب أمارة، أما الميرزا النائيني قال هو أصل لكنه أصل محرز. نحن نقف الشهيد الصدر يقول له: طب ماذا تقول بالنسبة للأصول غير المحرزة كأصالة الاحتياط؟ لأن المفرد أصالة الاحتياط تنجز عندك، يعني مثلا بمورد الدماء، المثال اللي ضربناه هذيك المرة، ظهرت على الشارع شفت واحد، دار الأمر أنه عباس أو مين أو أبو مش عارف شو
أبو عباس،
لا ما بصير أبو عباس، ما بصير أبو عباس جماعتنا، أو أبو قتيبة مثلا، عرفت كيف؟ أبو قتيبة أنه داعشي، إذا عباس محقون الدم، دمه محترم، إذا أبو قتيبة مهدور الدم. إذا دار الأمر أصلت الاحتياط، شو يعني أصلت الاحتياط؟ يعني تنجز الواقع. تعرف شو يعني؟ يعني على فرض كان هو عباس واقعا وجيت قتلته، أستحق العقاب يوم القيامة على قتل عباس. لماذا؟ لأن أصالة الاحتياط موجودة. أصالة الاحتياط ماذا تنفع؟ تنجز الواقع. الواقع ماذا كان؟ عباس. طبعا صح أني لا أعلم أنه عباس، لكن أصالة الاحتياط نجزت قتل عباس، فإذا تبين أنه عباس واقعا فأستحق العقاب واقعا على قتل عباس. أليس هكذا أيها الميرزا؟ صحيح. طب هذا المورد كيف تحله؟ جوابك يقول مبني على الطريقية. أخي الطريقية أنت تقول هذه موجودة في الأمارات وموجودة بباب وين؟ الأصول المحرزة. أما بالأصول غير المحرزة لا يوجد جعل طريقية، إذ لا يوجد طريق. هنا في طريقية محضة، هنا في مطعمة بالطريقية. أما أصالة الاحتياط لا تنظر إلى الواقع، ليس الطريق للواقع، لا تحكي عن الواقع، فقط تنجز الواقع. أصالة الاحتياط بالمثال اللي ذكرناه لا تقول لك هذا عباس، ولذا فرق كبير بينه وبين من؟ ما لو جاء ثقة وقال لي هذا عباس. لو جاء ثقة وقال لي هذا عباس بصير بباب الأمارات يتنجز الواقع. أما إذا أجرينا أصالة الاحتياط فقط يتنجز الواقع، لكن من دون حكاية عن الواقع، من دون طريقية للواقع. إذا شهيد الصدر يقول للميرزا النائيني: جوابك لو تم فإنه لا يتم أين؟ لا يتم في الأصل العملي غير المحرز. هذا أولا. ثانيا، أصل جوابك حتى بالأمارات وبالأصول كلها غير تام. لماذا؟ يقول سيأتي إن شاء الله، بيجي بعدين لما بنحكي عن القطع الطريقي والقطع الموضوعي. ولذا السيد الشهيد فقط يحول إلى ذلك البحث، يقول يأتي فيما بعد إن شاء الله. جيد. ثم يقول الشهيد الصدر: أصلا نحن بالنسبة لنا الإشكال مع غض النظر عن الجواب، يقول الإشكال مبني على قبح العقاب. ونحن نقول بقبح العقاب أم لا نقول بقبح العقاب؟ لا نقول بقبح العقاب. لكن إذا بتتذكروا إحنا شو قلنا؟
إن كان الاحتياط،
قلنا يمكن صياغة الإشكال الثالث بحيث يرد كيف على مسلك حق الطاعة. كيف منغير 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 يعني هكذا نقول بناء على مسلك حق الطاعة. لأقرأ هذا ثم أصل إلى تلك لأذكر لكم كيف يمكن صياغة الإشكال على رأي الشهيد الصدر. طبعا والجواب هو الجواب، يعني الجواب اللي منحل فيه المشكلة على قبح العقاب بلا بيان هو نفس الجواب الذي تحل به المشكلة على مسلك حق الطاعة، ويأتي الجواب بعد ذلك. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. هذا حصيلة الإشكال، فإن تعليل لي اتضح الجواب. لماذا يتضح الجواب؟ فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك. ليش قال قد يسبب ذلك؟ لأنه في مورد المطابقة مع الواقع لا يسبب. وإذا قلنا الإشكال الثاني أضيق دائرة من الإشكال الأول، الإشكال الثاني يأتي في بعض الموارد، ولذا قال وإن كان قد يسبب ذلك، لكن بالمورد الذي يسبب ذلك لا توجد مشكلة، لكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم. جيد. أما الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث يقول فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة، التكليف الواقعي اللي فوق الذي أخبر عنه الثقة الرواية التي دلت عليه بلحاظ حجية خبره، يعني تصحيح العقاب بلحاظ يعني لأجل حجية الخبر لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بينهما كمال الملائمة، لأن أصلا موضوع قبح العقاب غير بلا بيان ليس بموجود، لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا. هذا على أي مسلك؟ على مسلك الطريقية المتقدم. وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. شو يعني يخرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان؟ يعني الموضوع غير متحقق. يخرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، ما كل قاعدة مركبة من الموضوع ومحمول. عندما أقول تخرج عن دائرة هذا الحكم، سواء حكم عقلي أو حكم ماذا، يعني بعد الموضوع غير متحقق شرعي. جيد. تخرج عن دائرة، يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه لماذا يخرج؟ لأنه يصبح معلوما، وموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ عدم البيان، عدم العلم، يعني الشك، والفرد بأن ببركة الجعل الشرعي ماذا أصبح معلوما، لأنه يصبح معلوما بالتعبد، يعني بسبب التعبد باء سببية. وإن كان مشكوكا وجدانا، نحن ما عم نقول أنه الله بقلبه للعبد شو بيعمل، يبدل الشك إلى يقين، لا، الشك يبقيه شك، ولكن يقول له أنت بمنزلة العالم. شهيد الصادر يقول ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تم فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط تنجز الواقع، ما فيها طريقية، ما فيها إحراز، ما فيها كشف، ما فيها حكاية، وبالتالي ما فيهاش تتميم للكشف حتى تقول، لأنه قلنا العلمية أو الطريقية ماذا يعني؟ تتميم الكشف. أخي كشف ما فيها، مثل أصالة الطهارة، أصالة الطهارة التي تجريها بطهارة الأشياء لا تكشف عن طهارة واقعية، فقط لأجل التعامل الظاهر ليس إلا. هذا الإشكال الأول على أن المحاولة غير تامة، أصل المحاولة مش صحيحة حتى بمورد الأمارات. من قال أنه بمورد الأمارات حتى بناء على جعل العلمية الإشكال ينحل؟ لا ينحل، يقول أبدا، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث القطع الطريقي والقطع الموضوع. الشهيد الصدر يقول والصحيح، شو يعني والصحيح؟ بدي أقول والصحيح في الجواب أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن، لأنه قلنا كل بحثنا أنه مستحيل أو ممكن، نتيجة ثلاث إشكالات ليست بموجودة فهو ممكن. جيد، فقط بالنسبة للشهيد الصدر يمكن أن يساق الإشكال الثالث هكذا، هو ماذا يقول؟ يمسك حق الطاعة. حق الطاعة ماذا يعني؟ مسك حق الطاعة يعني كل حكم مشكوك ولو بدرجة شك قليلة فهو منجز، أليس هكذا معناه؟ عندئذ يرد إشكال، حتى مع وجود أمارة معذرة أو براءة معذرة يبقى الحكم الواقعي ماذا؟ مشكوك، صح ولا لا؟ يبقى الحكم الواقعي مشكوك. إذا يبقى الحكم الواقعي مشكوك ماذا يحصل؟ مشكوك يعني حكم العقلي وهو مسلك حق الطاعة موضوع متحقق، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص كما تكلمنا، ولكن ما بنحكي على قبح العقاب بلا بيان، طبقها على ماذا؟ عمسك حق الطاعة. إذن لا، هذا بصير حصيلة الإشكال الثالث إذا بنصيغه على مبادئ الشهيد الصدر. لا يمكن للأمارة المعذرة أو الأصل المعذر أن يعذر عن الحكم الواقع المشكوك. لماذا؟ لأن الحكم الواقع المشكوك ما زال مشكوكا، وبالتالي ما زال قاعدة مسلك حق الطاعة موضوع ماذا؟ متحقق، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، النتيجة تنجيز لأنه حكم عقلي وبعضه موضوع متحقق. هلأ طبعا بالنسبة للشهيد الصدر الجواب هو ذكره بالحلقة الثانية، جواب سهل، ما هو؟ أن الحكم أن مسلك حق الطاعة معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. بهالكلمة، هالكلمة حللت المشاكل، هاي الكلمة هي اللي بترفع الإشكال الثالث على مباني الشهيد الصدر، لأن مسلك حق الطاعة صح موضوع الشك بالحكم الواقعي، ولكن هذا الشك بالحكم الواقعي ماذا؟ ليس لحاله، مع قيد، وهو ما لم يرد ترخيص من الشارع. لذا الشك بالحكم الواقعي مع عدم ورود ترخيص من الشارع موضوع لماذا؟ للزوم الامتثال، عدم اثناته حق الطاعة، يعني احتياط العقلي.
ممكن تعيد الاشكال على
عمبنا الشهيد الصدر؟ عمبنا الشهيد الصدر هيك بصير الاشكال، منغير الكتيب اللي كتبناه على اللوح هيك بصير. عندي حكم واقعي مشكوك، الان مش مهم هذا الحكم الواقعي المشكوك، قد يكون وجوب، جيد، فلنفترض نفس الشيء كان وجوب، هذا الحكم الواقعي وجوب ألف وحرمة باء، حكم ظاهري، ما هو؟ أمارة قالت أن ألف وباء مباح، أو أصل مثل البراءة قال أن ألف وباء مباح، صح؟ بالحالة العادية نحن بغض النظر عن الإشكال شو منقول؟ هو الواقع ما بعرفه، الرواية دلت على أن ألف مباح أو باء مباح، يعني مباح، الأصل العملي قال رفع عن أمة ما لا يعلمون، أنت افترض هون حرمة شرب التطن واقع، لكن قامت الأمارة أو الأصل العملي أنه مباح، مباح ولا مش مباح؟ يأتي الإشكال فيقول صح أن الحكم الظاهري موجود، لكن الحكم الواقعي ما زال شو؟ مشكوك. إذا مشكوك يتحقق موضوع حق الطاعة. حق الطاعة شو هو موضوعه؟ الشك بالحكم الواقعي. فإذا حتى مع قيام الحكم الظاهري ما زال الحكم الواقعي مشكوك، فمسك حق الطاعة. شو بتصير النتيجة؟ لا يمكن للأحكام الظاهرية أن شو؟ تنجز، تعذر، ما عادش بتقول بالإشكال بالصياغة الثانية تنجز، تعذر. ليش؟ لأنه فوق يوجد تنجيز، لأنه يوجد تنجيز. إلا الشهيد الصدر هذا أجاب عنه بالحلقة الثانية، ماذا قال؟ موضوع حكم العقل بحق الطاعة ليس فقط الشك بالحكم الواقعي زائد عدم ورود ترخيص من الشارع، وبما أن الحكم الظاهري هذا ترخيص فيصبح موضوع حق الطاعة متحقق ولا ليس بمتحقق؟ هذا الإشكال على صياغة الشهيد الصدر إذا بنصيغه مع الجواب من نفس كلمات الشهيد الصدر فيما سبق. جيد، هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.